بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تعالى: أولئك هم خير البرية، قال: والذي نفسي بيده، يا علي أنت وشيعتك الفائزون. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من الحديث حول المذاهب الأربعة، نشرع في الحديث عن الإمامية أو الجعفرية أو الشيعة، وكلها أسماء المقصود منها مذهب معين. في البداية سوف نحاول أن نعطي تعريفا لهذه اللفظة، ثم الأسس التي دعت إلى انبثاق التشيع والشيعة، وبعد ذلك نمر مرورا سريعا على تاريخ هذا المذهب إن اتسع الوقت إلى القرن الرابع الهجري إن شاء الله تعالى. من الواضح، وهذا قد ذكرناه في أول الأحاديث، أن الأمة الإسلامية فيها طائفتان كبيرتان، هما أهل السنة والشيعة. فما هي هذه الفئة التي تجاور أهل السنة أتباع مدرسة الخلفاء في مناطق العالم الإسلامي المختلفة، وكيف تأسست، على أي أساس، وما هو تاريخها؟ في اللغة يعرفون الشيعة بالمعنى اللغوي بمعنى الأنصار، شيعة الرجل أنصاره أتباعه من يكونون حوله، وسموا بشيعة علي ضمن هذا الإطار اللغوي. القرآن الكريم استخدم هذه اللفظة أيضا بهذا المعنى، بمعنى الأنصار، الجماعة، المحيطون بالشخص، الأتباع، في قول الله عز وجل بعد أن حكى قصة نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، تعقب ذلك الحديث عن نوح بقوله وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح، من أتباعه، من أنصاره، ممن هو على منهجه إبراهيم. وهكذا في قصة نبي الله موسى عندما جاء إلى اثنين يعتركان، واحد من بني إسرائيل وهم أنصاره وقومه، والآخر من الأقباط وهم قوم فرعون، يقول القرآن الكريم فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه، يعني هذا الذي هو من جماعته استنجد بموسى، استغاث به. وأيضا في كلمات المعصومين أيضا جاءت بعنوان الأنصار والجماعة والأتباع، ففي خطاب الإمام الحسين عليه السلام للجيش الأموي قال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، يعني يا أنصار آل أبي سفيان، يا جماعة الأمويين، فهذا هو المعنى اللغوي. يوجد معنى اصطلاحي يرتبط بعلم الرجال في الأفق غير الشيعي، فعندما يوصف عندهم شخص بأنه يتشيع أو شيعي، أحيانا يجي يوصفه مثلا بأنه ثقة أو صدوق أو غير ذلك، أحيانا يضيف هذه الكلمة أو يجعلها بديلا عن تلك الكلمات. في اصطلاح الرجاليين غير الشيعة يعبرون عن الشيعي بمن لا يميل إلى بني أمية، ومن يفضل عليا على عثمان. إذا واحد ما يؤمن بالتسلسل في التفضيل على أن أبا بكر وعمر ثم عثمان ثم علي هو ترتيب الفضيلة، فيخربط في هذا مثلا ويجعل عليا أفضل من عثمان، يقولون هذا شيعي أو يتشيع، وبعضهم يعد هذا مثلبة. خارج هذا الإطار، في الاصطلاح الشيعة هم إذا الشيعة على نحو الإطلاق عادة ينظر إليهم على أنهم الإمامية أو الجعفرية، عندما يقال رأي الشيعة كذا، عقيدة الشيعة كذا، فالمقصود أولا وبالذات الشيعة الإمامية الذين يؤمنون باثني عشر إماما، وقد يعبر عنهم بالجعفرية، بالرغم من أن كلمة الشيعة تشمل أيضا بعض المذاهب التي لا تزال موجودة مثل الزيدية ومثل الإسماعيلية. في بعض فرقهم هؤلاء ضمن الشيعة بالمعنى العام، وهم الذين يؤمنون بعلي عليه السلام وبالحسنين ثم بعلي بن الحسين، وبعد ذلك مثل الزيدية يأخذون الإمامة في زيد الشهيد، والإسماعيلية يواصلون إلى الإمام الصادق، ومن الإمام الصادق يذهبون إلى إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق. أيضا هؤلاء الشيعة بالمعنى الأعم تشملهم، لكن الشيعة بالمعنى الأخص، وأحيانا حتى إذا أطلق لأنه صار علما على الإمامية والجعفرية يقال هذا شيعي يعني إمامي، هذا شيعي يعني جعفري، وهكذا. هذا في الاصطلاح الآن ممن يقدمون عليا عليه السلام على سائر الخلفاء ويرون أنه الأجدر بالخلافة، إما بالنصب والنص والتعيين كما هو رأي الإمامية، أو بالإشارة وعدم التصريح كما في بعض فرق الزيدية، وهذا يحتاج له حديث خاص. كيف وجد التشيع؟ ومتى؟ وما هي المبررات؟ تارة نتحدث عن المبررات التي ترتبط بحديث النبي صلى الله عليه وآله، وأخرى نتحدث عن تاريخ النشأة، وسنعرض إلى كل منهما بشكل مختصر. مبررات نشوء هذا التوجه من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كما سيأتي في القضية التاريخية، أن فئة من المسلمين الذين التفوا حول رسول الله وحول علي بن أبي طالب عليه السلام وعليهما السلام، رأوا أن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله ملزمة لهم لا يستطيعون عنها محيدا، فمن ذلك حديث الثقلين الذي رواه المسلمون بفرقهم المختلفة، يعني موجود في صحيح مسلم هذا الحديث، في مسند أحمد، في صحيح البخاري، بل نقل عن ابن حجر في الصواعق المحرقة أن لهذا الحديث قريب من 20 طريق، وبالتالي يعتبر من الأحاديث القوية. وفي المتأخرين صرح الألباني بأن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وبأسانيده وبشواهده، وقد ذكرنا في وقت سابق ماذا يعني أن يكون الحديث صحيحا بالسند وبالشواهد. في هذا الحديث يصرح النبي بأنه سيترك في الأمة ويخلف في الأمة ثقلين، إن تمسكت الأمة بهما لن تضل من بعده أبدا، وأن هذين الثقلين لن يفترقا إلى يوم القيامة. عندما سمع من النبي بعض أصحابه مثل هذا الحديث وجدوا أن أعناقهم مرهونة بهذا الحديث، ما يقدرون بعد يتحركون، لأن فيه نص على أن النجاة متوقفة على الثقلين لا على واحد منهما، لا على طريقة حسبنا كتاب الله، وإنما على طريقة ما إن تمسكتم بهما مو به. وهذا الفرق، ذا منهج وهذا منهج آخر. هنا بهما لن تضلوا، يعني لو تمسكتم بواحد منهما دون الآخر ستضلون، لو لم تتمسكوا بأي منهما أيضا سوف تضلون. الحالة الوحيدة التي ستحصل فيها النجاة وعدم الضلال هو أن تتمسكوا بهما معا. وأيضا فيه إشارة إلى عدم الافتراق بينهما، ومعنى ذلك عصمة العترة عن الخطأ وعن الذنب، لأن أي خطأ في حكم شرعي يعني الافتراق والانفصال عن القرآن. أنت تقول أنه أنا أمشي على هذا الدستور، لو مرة واحدة خالفت يقال لك خالفت الدستور وافترقت عنه. يقول النبي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فلو حصل من واحد من العترة المقصودة خلاف في حكم واحد للقرآن فإنه يكون قد افترق، وهذا ينتهي إلى تكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الصادق المصدق. فلن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهناك بحوث كثيرة في قضية الثقلين، حديث الثقلين بعضها يرتبط بالمهدي، بعضها يرتبط بالعصمة، بعضها يرتبط بموقع الأئمة والعترة من الإسلام وغير ذلك. الآن لا نستطيع الحديث عنها كلها. ولذلك كان تركيز مرجع زمانه السيد الطباطبائي البروجردي رضوان الله تعالى عليه، سيد حسين كان مرجع الطائفة في زمانه قبيل زمان السيد الحكيم رحمة الله عليه، كان تركيزه على هذا الحديث، وأنه يجب أن يركز على هذا الحديث لأن المشكلة الأساسية الآن في الأمة هي مشكلة المرجعية الدينية. من أين تأخذ الحديث؟ هذا يعين لها من أين تأخذ، من الكتاب ومن العترة عين لها. إلى يوم القيامة هذا الأمر موجود. مثل هذا الحديث جعل فئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يرون أن النجاة هي في الالتزام بالقرآن الكريم والانسجام مع العترة والأخذ منها. شافوا حديث آخر أيضا وحديث أخر مثل حديث السفينة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وفي بعض النسخ غرق وهوى. رأوا هنا أن هذا التشبيه لم يأتي من فراغ. الآن سفينة في البحر تنكسر، الغرق مو حتمي، ممكن تحصل لك لوح وتركبه، ممكن تحصل جذع وتركبه، ممكن كذا. لكن مع ملاحظة سفينة نوح النجاة فيها محصور بركوبها، حتى الجبل العالي اللي هو بالمقاييس الطبيعية أكثر أمانا من السفينة لا ينجي في ذلك اليوم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
القضايا العادية تفيد أن الجبل أكثر أمانا من السفينة، لأن الجبل ثابت مستقر، السفينة ممكن تنقلب، الجبل ما ينخرق، السفينة ممكن أن تنخرق، بعدين لا يصل الماء إلى الجبل المرتفع، ممكن يغطي السفينة. لكن هناك قال لا، النجاة، سبيل النجاة في زمان نوح في هذه القضية فقط في ركوب السفينة، واللي يركب فوق أعلى جبل أيضا ما يقدر ينجو، لازم فقط في هذه السفينة. وشبه النبي صلى الله عليه وآله أهل بيته بسفينة نوح، باقي السفن ما تمشي هناك، باقي الجبال ما تنفع، باقي الأشجار اللي تركبها ما تفيد، إنما ينفع سفينة نوح. وشبه النبي وأهل بيته بعده بسفينة نوح، رتب عليها أن الوحيد اللي ينجو هو من ركبها، من ركبها نجا، من لم يركبها ما ينجو، من ركب غيرها لا ينجو. فمثل هذا الحديث وغيره مثل النجوم أمان لأهل السماء والأهل بيتي أمان لأهل الأرض، حصر قضية الأمن في الأرض بأهل بيت الأمن الفكري، الأمن العقائدي، الأمن الديني. هذه الأحاديث وأشباهها وهي كثيرة جعلت هذه الفئة من المسلمين يلتفتون إلى أن هذه العترة الممثلة الآن في علي بن أبي طالب هي الأحرى بالالتفاف، وهي الأحرى بالاتباع، وهي الأحرى بالطاعة، فالتفوا حول الإمام علي عليه السلام ووالوه. وأول تعبير عن مذهب وعن جماعة قاله رسول الله في مقام المدح والثناء كان التعبير عن شيعة علي عليه السلام، لما نزلت هذه الآية المباركة أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال يا علي والذي نفسي بيده أنت وشيعتك الفائزون. فمن ذاك الوقت عين النبي صلى الله عليه وآله وجود شيعة له وأتباع وجماعة يلتفون حوله ووصفهم بالفوز. طبعا في نفس الوقت عظم مسؤوليتهم، وقسم من الناس يأخذ هذا على أنه مدح وفخفخة وكشخة وأنه إيه بعد خلاص احنا ما ورانا شيء، لا لا، ترى دير بالك، كل ما زاد وصفك زادت المسؤولية عليك. تارة الإنسان يدعي يقول أنه أنا خريج ابتدائية، ما حد رح يسأله أسئلة من الجامعة، صحيح؟ لكن إذا قال أنا إنسان جامعي خلي برز نفسه إلى أسئلة صعبة، فإذا قال أنا دكتور يخلينا كل ما عظمت الصفة لازم تتوقع شنو؟ مسؤولية أكبر. إذا قلت أنا من شيعة علي هذه مرتبة مو مرتبة سهلة، يقول فائزون، بس فائزون مو بالكلام، وإنما تطلب منك ميزات عظيمة وكبيرة. وهذا ما فهمه العارفون المؤمنون. بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في زمان الإمام الصادق من خيرة الرواة نظير محمد بن مسلم الثقفي وأمثاله، طيب علماء جهابذة ومتورعون، راحوا يشهدوا في قضية عند ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى الأنصاري، هذا كان صاحب مذهب، كان مزامن إلى أبي حنيفة بس مذهبه اندثر كباقي المذاهب، وكان بينه وبين أبي حنيفة نقاشات وكلام وأخذ ورد، لكن مذهبه كان من ضمن المذاهب الممنوعة والمنقرضة. هذا كان قاضي في زمان الكوفة، فذهب اثنان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام نظراء محمد بن مسلم الثقفي وأمثاله، فذاك القاضي لأي سبب رد شهادتهما وقال شيعيان فاطميان علويان، لعل القضية كانت أيضا لواحد من الشيعة فما قبل شهادتهما. أحدهما تأذى وحزن وبين عليه هذا الأمر، فهذا التفت إلى قال له ما خسران شيء أنت، إنما ردت شهادتك ما سوينا لك شيء. قال لا أنا مو على أن شهادتي ردت حزين وزعلان، وإنما لأنك نسبتنا إلى أناس هم أعلى مما نحن عليه. تقول هذول فاطميان علويان شيعيان، هذول الشيعة الفاطميين العلويين من أعلى الدرجات، إحنا مو هذا المستوى، إحنا مو هذا المستوى، إحنا زعلانين ليش خليتنا في رتبة مو رتبتنا، إحنا أنزل بكثير من ذلك. هذا مع أنهم رواة وفقهاء وإلى آخره. على أي حال، فهل فئة من الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله رأت أن مثل هذه الأحاديث وهذه الروايات الإشارة الدائمة إلى أمير المؤمنين عليه السلام بأنه هو الوصي وبأنه هو الخليفة وبأنه منهج الهدى وبأنه بالإضافة إلى دوره، جعلت هؤلاء يلتفون حول الإمام سلام الله عليه، وتكاثروا هذولا حتى لقد عد المرحوم الدكتور الشيخ الوائلي رضوان الله عليه في كتابه هوية التشيع، وهو كتاب قيم. الشيخ الوائلي معروف بخطابته البارعة المتقنة رضوان الله تعالى عليه، نفع هذا المذهب نفعا عظيما جدا. أيضا له كتب ليست في الاشتهار بمثل اشتهار خطابته، ولكن بعضها قيم مثل كتاب هوية التشيع، يذكر فيه أن في تلك الفترة المحسوبون على علي عليه السلام قد يصلون إلى 130 شخص، كانوا معروفين هذول جماعة علي بن أبي طالب والتفوا حوله، وبعضهم لما صار قضية الخلافة وولي غير علي عليه السلام بعض هؤلاء كما تثبت التواريخ جاءوا واحتجوا في المسجد على الخلافة الأولى، وتكلموا هناك على أن الإمام هو الأولى بالخلافة والأجدر بها، وأنه محل اهتمام رسول الله لذكره الشرف والصلوات. أشار النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من حديث مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام بعنوان شيعتك، كما في هذه الآية عندما نزلت قال أنت وشيعتك الفائزون، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء والسامعين. أيضا في حديث آخر يتحدث عن يوم القيامة يقول يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور في يوم القيامة. طبعا هذه تحتاج إلى جهد كما قلنا والسعي، وأن يصعد الإنسان بأخلاقه وعلمه وعبادته وورعه إلى هذا المستوى. فبدأ هذا الجمع شيعة علي عليه السلام يتكون بالتدريج، يلتف حول الإمام، وكل ما صارت حادثة من الحوادث كان هذا الجمع يعرب عن نفسه في ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام. سنوات الخلافة قبل أمير المؤمنين عليه السلام كانت تبرهن بما احتوت فيه من مشاكل وأمور على أنه لو قلدوها علي بن أبي طالب عليه السلام لسارت الأمور كما تقول فاطمة الزهراء سيرا سجحا. كانت تصير مشاكل فقهية يصعب عليهم التعرف عليها إلا علي عليه السلام، مسائل مختلفة، حدود غير ذلك، وكان المجيب فيها في كلها أمير المؤمنين، وإذا أجاب غيره أيضا لم يعلم أن إجابته كانت صحيحة أو لا. حتى إذا جاء علي عليه السلام كان صاحب منبر، سلوني قبل أن تفقدوني. فهذا الجمع صار حول الإمام سلام الله عليه، بدأ يتشكل في الأمة تيار معروف أن هذا يقتدي بعلي ويقتفي إثر علي عليه السلام ويأخذ من علي عليه السلام، إلى أن صار وقت خلافة الإمام صلوات الله عليه. حتى بعض الذين مثلا ثاروا في عهد الخليفة الثالث، كان الخليفة الثالث يريد من علي أن يتوسط بينه وبينهم لما له من تأثير ولو معنوي على بعض هؤلاء. فهذول لم يكونوا بمعنى شيعة علي بالمعنى المصطلح، ولكن كان مكانة علي عليه السلام ووجوده كان من الممكن أن يؤثر في تهدئة الأمور، وبالفعل حصل هذا من الإمام علي سلام الله عليه. إذا صار فرصة إن شاء الله نتحدث عن تفاصيل هذه الفترة التاريخية. صارت خلافة الإمام سلام الله عليه، وما إن بدأ حتى قام الحلف القرشي الذي كان من البداية ليس مع علي بن أبي طالب ولم يكن ينظر إليه بعين الرضا. أساسا نفس كلام النبي أيها الإخوة لما يجي يقول من ركبها ومن تخلف، هذا معنى أكو فئتين في الأمة، إما الآن أو بتصير بعد شوي، صحيح ولا لا؟ لما يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، معنى ذلك أن هناك من سيختار التمسك وهناك من سيختار التمرد. طيب، أمان لأهل الأرض، سيكون هناك من يتخذهم معتصما وأمانا وهناك من لن يشير إليهم ولن يعتني بهم، وهذا بالفعل هو الذي صار. لكن في زمان الإمام عليه السلام تحول هذا إلى شيء أكثر من مجرد عدم الإيمان بالإمام علي عليه السلام وبتوجهاته، إلى حالة حرب أعلنت عليه، فقاسطون ومارقون وناكثون وغيرهم كما تحدث صلوات الله عليه في الخطبة الشقشقية المعروفة. إلى هنا كنا في المرحلة الأولى لتشكل وتكون هذا الاتجاه في الدين، الاتجاه في الإسلام، ما عرف فيما بعد بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، التشيع لعلي عليه السلام وذريته في مقابل من لم يسمع ذلك. هاي كلها كانت ضمن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي كانت مؤثرة في هذا التوجه بشكل واضح كانت شهادة الإمام الحسين عليه السلام وما أعقبها وما لازمها من أحداث. هذا الحدث اللي صار، شهادة الإمام الحسين على يد الخلافة التي يفترض أنها تنتمي لرسول الله صلى الله عليه وآله، يفترض أن هذا البناء على ذلك الأساس، وين كان تأسيس رسول الله صلى الله عليه وآله، عترتي أهل بيتي، وين صار البناء الذي بني عليه، وين سفينة نوح، ووين واقعة كربلاء. كان من الواضح أن الاتجاه الرسمي الذي لم يكن على انسجام تام مع ولاية أهل البيت عليهم السلام والتشيع لعلي، كان من الطبيعي أن يمشي في المسار الذي مشى فيه إلى أن وصل إلى معاوية، ومعاوية يوصلها إلى يزيد. هذا التسلسل طبيعي تماما. المشكلة أنت عندما تلف بمقدار 10 سنتيمتر ثم تسير 60 سنة، لا تتصور أن هذه اللفة بس تبقى 20 سنتيمتر، لا، رح تصير مئات الكيلومترات. أنت الآن تمشي في طريق تنحرف بمقدار بسيط، تطلع عن الشارع هذا وتظل ماشي فيه، أول ما تطلع تطلع بمقدار 0.5 متر عن الشارع، ولكن بعد ما تمشي 300 كيلو راح تشوف نفسك جدا بعيد عن الطريق الأصلي. أول ما تترك علي بن أبي طالب وتنعطف يمينا أو شمالا، بعد 60 سنة لازم تتوقع أن حاكم المسلمين هو يزيد ابن معاوية. بعد 60 سنة هذا طبيعي، وبعد 70 سنة يصير الوليد ابن يزيد المتهتك، وهكذا، هذا أمر طبيعي. فكان زمان الإمام الحسين عليه السلام ونهضته المباركة، هذه النهضة جاءت بقضية التشيع لأهل البيت عليهم السلام في الواجهة، خلتها في محور الاهتمام. تنقل اللي صار بالسبايا نقل القضية من أنها كانت في حدود المدينة وربما في الكوفة أيضا في زمان علي بن أبي طالب، صارت الآن في كل العالم الإسلامي، والقضية أصبحت محل حوار ونقاش عند الجميع، وهذا جر إلى الحديث عن التشيع إلى أهل البيت عليهم السلام. في نفس الوقت كان هناك الاتجاه الآخر الرسمي للخلافة سادرا في موبقاته، لا سيما مع يزيد ومن بعده ممن جاءوا الأئمة عليهم السلام من زمان الإمام الحسين إلى نهاية الإمامة. رأوا أن المشكلة الحقيقية في الأمة هي مشكلة دينية، يعني أصل الاتجاه اتجاه غير صحيح. انت تجي تصلح الحكومة فوق، ولكن المنهج الفقهي غير صحيح، المنهج العقائدي غير صحيح، التربية الروحية غير صحيحة، لازم انت تعيد بناء الأمة من هناك في منهجها الفقهي، في منهجها الكلامي، في تربيتها الروحية والأخلاقية. وهذا ما مارسه الأئمة عليهم السلام بدءا من الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين اشتغل كثير في الجانب العلمي، جدا كثير، وأثر أيضا على بعض فقهاء المدارس الأخرى بمقدار من المقادير، غير توجهه الروحي، غير ما أبداه من آراء في الموضوع العقيدي. شرحوا كلمات أمير المؤمنين عليه السلام التي لم تجد لها مشترين كثر في زمانه، الآن دا يعيدوها أئمة أهل البيت عليهم السلام ويبنون عليها منهج عقائدي وإيماني سليم. فيما يرتبط بقضية الاتجاه الروحي والأخلاقي وبناء النفس، الأمر مع زين العابدين واضح، وعادة الإخوة المؤمنون يستمعون إلى مثل هذا الحديث في مناسبة زين العابدين سلام الله عليه. استمر هذا، تطور في زمان الباقرين والكاظم والرضا في الموضوع العلمي، انتشر عنهم العلم بشكل كبير جدا، والغرض منه كان تصحيح هذه القاعدة العلمية، لا أقل إذا مو كل الأمة تلتزم بهذا المنهج، على الأقل يكون هناك منهج رديف، ليصير الأمة كلها تصير ذات منهج واحد وذاك المنهج الواحد منهج غير صحيح. في الفقه عنده عثرات، في العقائد عنده عثرات، في التربية الروحية عنده عثرات. لو لم يقم الأئمة عليهم السلام بمثل هذا الأمر إلى زمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكانت هناك نسخة واحدة للإسلام هي النسخة الرسمية التي أشاعتها ونشرتها مؤسسة الخلافة الرسمية، وهذا فيه مشكلة كبيرة جدا. الأئمة عليهم السلام حاولوا أن يؤثروا في اتجاه الأمة ككل، فانفتحوا حتى على بقية الفقهاء. وهل تسمعون مثلا من كلمات بعض الفقهاء في تعظيم شأن الأئمة الباقر والصادق والإمام زين العابدين وغيرهم؟ طيب، وأن هؤلاء كانوا علماء، وذاك يقول ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. كان محاولة أيضا لكي يبني الأئمة لأولئك أيضا منهجا سليما، كان يبينون خطأ تلك الأفكار، إن أفلحوا فبها المراد، إذا ما أفلحوا لا أقل هو عندهم منهج أهل البيت، هو منهج متمايز، منهج معروف وواضح، ليس جزءا من هذا المنهج الذي تروج له مؤسسة الخلافة الرسمية وتشيعه. هذه نسخة أخرى غير تلك النسخة، وهي النسخة التي تنسجم مع لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. استمر هذا في حديث مفصل لا يتسع إليه، إلى أن صرنا في زمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن هناك مرحلة جديدة، بعدما كانت المرحلة السائدة أن الشيعة يتعاملون مع إمام حاضر ظاهر يباشرونه أسئلتهم وقضاياهم، الآن ستقتضي الظروف أن يتعاملوا مع نواب خاصين للإمام الذي لن يباشرون السؤال منه. فصارت فترة الغيبة الصغرى، وعين فيها 4 من السفراء الخاصين بأسمائهم وبأعيانهم، حتى إذا انتهت هذه الفترة 69 سنة، بعد هذه الفترة صارت مرحلة النيابة العامة. بعد الآن ماكو نائب خاص وشخص معين، وإنما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. فإجت فترة العلماء، المراجع، المحدثين، تأسيس البنية الجديدة للتشيع على أساس الارتباط بالمرجعية الدينية النائبة العامة عن الإمام المعصوم عجل الله فرجه الشريف. فصرنا في زمان الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، متوفى في نفس فترة الغيبة، وكان يرجع إليه الناس، كليني صاحب كتاب الكافي. في نفس الفترة كان أيضا الفقيه العماني الشيخ أبو الحسن العماني رضوان الله تعالى عليه، واللي كان إذا واحد أراد أن يذهب إلى الحج من خراسان كان يستصحب معه كتاب المستمسك بحبل آل الرسول، وهو كتاب مناسك الحج على وفق فتاوى الفقيه العماني، كانوا يأخذونه ككتاب منسك للحج، يذهبون ويحجون على طبقه. هذا بحدود سنة 310-315 هجرية كما تشير بعض التواريخ. وبعده كان الشيخ الصدوق اللي صارت عنده حالة مرجعية واسعة وكبيرة، يظهر من خلال الرسائل اللي ترسل إليه أنه كان كذلك، وقبله الشيخ المفيد أيضا نفس الكلام،
فهذا كانت الفترة. أيضا شهدت هذه الفترة قيام عدد من الدول المتأثرة بالتشيع، إما بالتشيع الإمامي أو بأحد فروعه، مثلا الدولة البويهية، الدولة البويهية التي كانت دولة شيعية أول من أظهر حتى في مثل بغداد، غير خراسان اللي كانت تحت يدهم وإيران بشكل عام، وصل نفوذ البويهيين إلى بغداد. وفي بعض هذه الفترات أظهر شعار التشيع في مناسبات مثل الغدير، وفي مناسبات الحزن مثل عاشوراء، العزاء والسواد وتعطيل الدكاكين وغير ذلك. وفي نفس الوقت حافظوا على أن بقية المذاهب أيضا تكون غير مضطهدة وغير مظلومة، وهذا مما يحسب من حسنات البويهيين. حتى هاي الفترة يسميها أحد المستشرقين وهو آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، يقول هذه فترة النشاط العلمي الكبير والحرية الفكرية، الكل قاعد يشتغل فيها، من حنابلة ما حد يوقف قدامهم، شوافع ما حد يوقف قدامهم، أحناف ما حد يوقف قدامهم، شيعة ما حد يوقف قدامهم، موالك، معتزلة، غير هؤلاء، الكل كان يشتغل في مجاله، وكان فترة ازدهار في هذه المنطقة. وهذا من نتائج ترى الحرية، إذا أتاحت السلطات السياسية حرية للمذاهب ضمن ضوابط معينة، الكل ينتج علم من جانبه. فالدولة البويهية كانت وهي شيعية عند بعض الباحثين زيدية، ولكن على الأكثر الباحثين يذهبون إلى أنهم إماميون. غير هذول كان في حلب والموصل، شمال سوريا والموصل في العراق، كانت دولة بني حمدان، بدأوا من أواخر 290 واستمروا أقل من 100 سنة، وكانت هذه فترة الحمدانيين لا سيما سيف الدولة وأمثاله أيضا فترة مزدهرة من الناحية العلمية، وكانوا شيعة إماميين أيضا. في نفس هذه الفترة كان هناك الدولة الفاطمية اللي بدأت من المغرب ثم تمددت إلى أن وصلت إلى القاهرة وأسسوا الجامع الأزهر وسائر العمارات العلمية والثقافية في مصر، ثم وصلوا إلى دمشق. وكان في أيام الفاطميين أحد القضاة وهو القاضي النعمان المصري صاحب كتاب دعائم الإسلام، فتاواه هي فتاوى إمامية، لكن النظام العام كان في الدولة الفاطمية ينتمي إلى الحالة الإسماعيلية، وبقوا فترة طويلة من الزمان ضمن هذا الإطار إلى أن جاء الأيوبيون وأزالوهم. في شمال شرق إيران في طبرستان، جيلان، مازندران، هذه المنطقة أيضا قامت دولة زيدية، بعض أجداد الشريف المرتضى هو من تلك الأسرة التي قامت وحكمت، ولهم أيضا فضل في نشر جانب من ثقافة هذا المذهب هناك. هذا وغيره من الأماكن شهدت تلك الفترة فترة انتشار للمذهب الشيعي في العالم الإسلامي، وصار معرفة إليه على مستوى أن دول تتعرف عليه بهذا المقدار، وأن يكون حرا في الحركة بهذا النحو. هذا فد صورة إجمالية. طبعا تعلمون أن الحديث عن 300 سنة أو 400 سنة في خلال 50 دقيقة أو أقل أو أكثر أمر ليس باليسير إذا واحد أراد أن يعطي البحث حقه، ولكن كما يقولون لا يترك الميسور.
بالمعسور إن شاء الله يكون في هذا كعناوين رئيسية مفاتيح لمن أراد أن يطالع بعض الكتب النافعة والمفيدة. أشرنا إلى كتاب الشيخ الوائلي، كتاب معالم المدرستين للسيد العسكري، وغير هذه الكتب مما هي كتب نافعة وكثيرة الحمد لله، وهي موجودة على الإنترنت، موجودة في المكتبات، موجودة. ويحتاج الإنسان المؤمن أن يثقف نفسه أيضا. الثقافة جزء من العبادة، المعرفة الدينية جزء من العمل الديني الذي يقوم به الإنسان. لا تتصور أنه إذا انشغلت بعمل عبادي بالمعنى الخاص أو تنشغل بعمل علمي يعرفك دينك، فقهك، عقائدك، الاتجاه الروحي في هذا المبدأ، تاريخ هذا المبدأ، لا تتصور أنه أنت لا تقوم بعمل عبادي تقول ماذا أروح أسبح أحسن، هذا عبادة وهذا عبادة. حتى لقد نقل عن بعض علمائنا كالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أنه كان ينصح ليلة القدر بالانشغال بالعلم، وأنه أفضل من غيره. أي ليلة القدر التي يرجى فيها ما يرجى يقول روح انشغل بالعلم. طيب، وهذا يشير إلى عظمة هذا الجانب. الإنسان الشاب الشابة مطلوب منه أن يخصص جزء من وقته، جزء من عمره، لكي يتعرف على معالم دينه، على تاريخ عقيدته، على ما يرتبط بأمره الأخروي. فإن هذا قد قدم فيه من التضحيات ما لا عد له ولا حصر. فيما قتل أهل البيت عليهم السلام؟ من أجل مال؟ اللهم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام. هذا الحديث هم نقول عن أمير المؤمنين عليه السلام وأيضا عن الإمام الحسين، ولكن لنرد المعالم من دينك أو لنرد المعالم من دينك على اختلاف التفسيرين. طيب، وتقام المعطلة من حدوده. يعني احنا هاي التضحيات وهالأعمال اللي سويناها مو على أساس نحصل سلطة ونحكم كم من يوم، ما قيمة هذه إلا أن أقيم حقا أو باطلا أو أدحض باطلا كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا هالتضحيات قدموها أولئك، حري بنا نحن على الأقل أن نتثقف بها، أن نتعرف عليها، أن ننظر إليها، حتى نحمد لهؤلاء صنيعهم، وحتى نترحم عليهم وعلى أفعالهم. ونسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بهم. هذا الحسين سلام الله عليه وقد أعطى ربه كل شيء، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين، وبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذا دمي، فلتروى ضامية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني رأسي وأرأس إخوتي، مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبيني. بذل نفسه النفيسة وذاته الشريفة، ثم لم يكتف بذلك، قدم حتى طفله الرضيع قربانا في سبيل هذا الدين ومن أجل هذه الشريعة المقدسة. جاء إلى القوم وبدأ يناشدهم: يا قوم، قتلتم أهل بيتي، قتلتم أصحابي، لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه. بعض الناس يقول كيف الإمام الحسين يسوي هذا؟ هاي مسؤوليته، أنت الآن لو كان عندك طفل وهو يكاد يموت من العطش، قالوا لك لازم تمشي 10 كيلومتر حتى تجيب إليه الماء، لازم تقوم حتى تنقذه. الآن هذا الحسين أمامه طفله الرضيع وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ابن النبي هذا الطفل الرضيع، ويحتاج إلى ما أن يطلب من هؤلاء القوم. إذا رفضوا ذلك سقطت مسؤولية الحسين، بعد ما عليه مسؤولية، لكن لو لم يطلب ربما كان يسأل لما لم تطلب الماء لهذا الطفل الرضيع وتركته يموت هكذا. لذلك جاء مناشدا للقوم ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوا فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين، وحسينا وحسينا عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوامين في الطرامين وكلام. فاكتفى القوم عن القول، بماذا اكتفوا؟ بتكليم. تكليم يعني شنو؟ يعني بتجريح من الكلم، الكلم يعني تجريح. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسينا وحسينا وحسين. عندها أخرج الطفل يديه من الخمار وطوق رقبة والده بعدما أحس بحرارة السام. أخذ الحسين دمه رفعه إلى السماء: اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح، هذا ابن رسول الله. ثم لفه بعباءته، رجع إلى المخيم، استقبلته سكينة: أبا يا أبا، أسقيت أخي ماء وجئتني ببقية بقايا الماء، ما أريد الماء كامل، أريد بقية ما شرب أخي. قال: أخذي أخاك مذبوحا من الوريد، يا أبا الطفل عني دغطي، اي والله انا مالي قلب يحسين اصد لي واشوف ذبيح وماد رجلي، اي والله انا خفت العطايا ياش لان يلحق علي
هذا الخفت منه طحت بيه ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.